الاصطفاء هو الاختيار لمهمة وليس فيها الخيرية من كل وجه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم إمام التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يبحث عن الرئاسة ولا يريد المجد لنفسه، بل يريد المجد لله وحده لا شريك له. تخيل هؤلاء الملائكة الذين يتواضعون لنا ويدعون لنا ويحبوننا ولا يتكبرون علينا كما تكبر إبليس علينا، يسمعوننا نقول صالحون خير منكم. لذلك نكرر ونقول من تواضع لله رفعه الله. الله سبحانه وتعالى كرم العرب بالرسالة لأنهم تواضعوا لله، ونزع تكريمه ورسالته من بني إسرائيل أهل الكتاب وهم أعلم بالله من العرب لأنهم تكبروا على الله. أي صفات نبيلة كان عرب الجاهلية يتحلون بها وقد كانوا يقتلون أولادهم وبناتهم؟ أي جرم أعظم من هذا؟ لم يصل العرب إلى قمة المجد إلا بتواضعهم، ولم يصلوا إلى القاع إلا بتكبرهم. فلنتواضع قليلا لعل تواضعنا يعيد لنا ما خسرناه في تفاخرنا. تسعى أمم الكفر والصهيونية العالمية لاستعباد البشر، لكنها تدرك أن هذا الاستعباد لن يتحقق بالانتصار العسكري والتفوق الاقتصادي فحسب، بل لابد من صهر كل الأديان والأفكار ثم إعادة تشكيلها من جديد في القالب الذي تحدده هي. وهي تدرك أيضا أنه لا خوف من جميع الأديان باستثناء الإسلام، الإسلام الذي لا زال قلبه ينبض بالحياة المفعمة ولا زال جسده مفتول العضلات رغم كل الجراح التي امتلأ بها جسده المنهك. لقد حرصوا على تغيير الأفكار وقوالب الأفكار وهي اللغات، فاخترعت الصهيونية العالمية فكرة جديدة اسموها البيت الإبراهيمي لتوحيد الأديان الثلاثة، تغيير الأفكار. أرادوا صنع دين جديد يوحد البشرية تحت رايته، دين جديد يوحد البشرية. جميل، نحن كذلك نؤيد هذه الفكرة، لكن لابد من توفر صفات معينة لهذا الدين الجديد تؤهله لأداء هذه المهمة وهي توحيد البشرية. لابد من اختيار الدين الذي يمتلك أقوى البراهين الدالة على صدقه. ولو أننا سألنا يهوديا أو نصرانيا ما هو سبب اعتناقك لليهودية والنصرانية، سيجيب بأدلة بغض النظر عن قوتها، لكن كل ما عندهم من أدلة هو موجود في الإسلام أضعاف مضاعفة، سواء في المصداقية أو في الموثوقية. فعلماء العهد الجديد والقديم كلهم يقرون بأن كتبة الأسفار والأناجيل مجهولون مع ما فيها من تناقضات لا حصر لها تؤكد تطرق التحريف إلى هذه الكتب، عكس القرآن الذي تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، أطفالا وشبابا وشيوخا، حفظا في الصدور وكتابة في السطور. ويجب أن يكون هذا الدين الذي يريد أن يوحد البشرية تحت رايته يجب أن يحترم كل الأنبياء على السواء. لكننا نجد اليهودي يتهم عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه والعياذ بالله ابن غير شرعي، ويتهم اليهودي والنصراني محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب، بينما الإسلام يحترم جميع الأنبياء على السواء. إذن الدين الوحيد القادر على جمع البشرية تحت راية واحدة ودين واحد لا تمجد إلا إلها واحدا اتفقت الأديان عليه لن يكون إلا في الإسلام، مع ما تتميز به شريعته بالشمول عكس الأديان الأخرى. فمن أراد توحيد الأديان فمطلبه لن يتحقق إلا بالإسلام.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب.
وأدرك الصهاينة أنه لا يمكنهم أن يوحدوا هذه الأديان دون توحيد اللغات، الأديان والأفكار وقوالب الأديان والأفكار وهي اللغات. اللغة هي القالب الذي تعرض فيه الأفكار. فاخترع اليهودي الصهيوني لودفيغ أليعازر زامنهوف، هذا بولندي، اخترع لغة جديدة، هذا في أواخر القرن 19، اخترع لغة جديدة لتوحيد البشرية في قالب لغوي واحد، وأسمى هذه اللغة إسبرانتو. هذا الكلام حدث في نهاية القرن 19 الميلادي. حروف هذه اللغة إسبرانتو تكتب باللاتينية، هي مزيج من اللغة البولندية والروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، مزيج تكتب بالحروف اللاتينية، والإسبرانتو تعني الأمل. فهذا اليهودي كان طبيب عيون، ثم تحول أو أراد هو أن يتحول إلى طبيب لغات، فبدلا من علاج أمراض العيون قام بعملية جراحية فاشلة للغات، فولدت لنا لغة جديدة لكنها ولدت ميتة. إسبرانتو تعني الأمل، أسمها كذلك على أمل قدرتي على تحقيق هدف الصهيونية العالمية، لكن ماتت أمل لأنها كانت تخدم الشيطان، ولأنها أصلا لا تملك مقومات اللغة، تتكون من 920 كلمة و16 قاعدة نحوية، لغة سخيفة. ولا بأس من توحيد لغات العالم، لكن كما اشترطنا شروطا لتوحيد العالم تحت دين واحد، أنه يجب أن يكون أقوى الأديان في البراهين، وأنه قادر على جمع كل الأديان تحت مظلة واحدة، إذن يجب أن نختار، إن أرادت البشرية توحيد لغتها فيجب أن تكون هذه اللغة هي أقوى اللغات على الأطلاق. كل اللغات الإنسانية تنتسب إلى شعوب يتحدثون بها، أو تنتسب إلى بلدان هذه الشعوب. اللغة الآرامية على سبيل المثال، وهي من اللغات القديمة، تنسب إلى أحد الشعوب السامية التي كانت تستوطن الشام، قبائل الآرام وشعوب الآرام، فسميت هذه اللغة الآرامية بهم. اللغة السريانية أيضا وهي لغة مشتقة من الآرامية تنسب إلى سوريا، السريانية تنسب إلى سوريا. العبرية كذلك التي كتب بها العهد القديم نسبة إلى العبور، يعني هل يعني أحد الأقوال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبر النهر فسميت العبرية لذلك، سواء نهر الفرات أو نهر الأردن. ومال بعض علماء اليهود إلى أنها سميت العبرية لأن بني إسرائيل كانوا يعبرون الصحراء بمواشيهم وأبلهم من مكان إلى مكان بحثا عن الماء والكلى. أيا يكن، العبرية هي وصف لأقوام معينين. طبعا هذه اللغة العبرية القديمة التي ماتت في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم حاولوا إحياءها من جديد بلغة عبرية كلاسيكية، هذه أيضا في حالة موت سريري، لم تعد مستخدمة في الشؤون الحياتية إلا في بعض التعاملات الدينية لليهود. ثم حاولوا توليد لغة عبرية حديثة لتكون هي لغة اليهود اليوم في فلسطين. فاللغة العبرية اليوم هي ليست اللغة العبرية الكلاسيكية ولا القديمة، هذه ماتت. أما اللغة الفارسية، قيل نسبة إلى فارس بن أمي بن ملاوذ بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثر أن اللغة الفارسية نسبة إلى فارس، ويقال بارس، وهي قبيلة اسمها بارس، هي قبيلة الملك قورش الكبير، فاللغة الفارسية نسبة إلى بارس، قبيلة بارس. واللغة الفرنسية كذلك نسبة إلى فرانك، فرانس، فرانك يعني فرنجة، وهي قبيلة جرمانية احتلت فرنسا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. اللغة الألمانية كذلك نسبة إلى جرمانيا، وهي اسم للشعوب التي كانت تسكن شرق نهر الراين. أما اللغة الإنجليزية فهي لغة جرمانية الأصل، نسبة إلى شعوب الأنجلو ساكسونز، وهي قبائل الساكسون وقبائل الأنجلو وقبائل الجوتس، غزت الجزر البريطانية وطردت أهلها الأصليين. كل اللغات الإنسانية انتسبت إلى شعوب معينة إلا لغة واحدة، وهي اللغة العربية، وهي اللغة العربية. اللغة العربية لا تنسب إلى شعب، اللغة العربية لا تنسب إلى جنس ولا قبيلة ولا قوم، اللغة العربية من العربية تعني البيان والإيضاح، فهي لم تنسب إلى الشعب الذي تكلم بها، بل الشعب هو الذي نسب إليها. العربي سمي بالعربي نسبة إلى اللغة العربية، لغة البيان والإيضاح. ويعرب ابن قحطان سمي بيعرب نسبة إلى العربية، وليست العربية هي من نسبت إليه، فهو ليس أول من تكلم بالعربية، العربية كانت قبله. فماذا كانت نسبة العرب قبله إذن إذا كانت نسبة العربية إلى يعرب بن قحطان؟ كل اللغات نسبت إلى أقوام معينين أو إلى بلدانهم إلا اللغة العربية. فأصل كلمة عربي لا تعني نسبا ولا عرقا ولا جنسا، بل تعني الواضح البين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح فصيح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالعربية لم تسمى عربية نسبة إلى العرب، بل العرب هم الذين سموا عربا نسبة إليها، لأن العربية أقوى من الأعراق، أقوى من الأنساب، أقوى من العرقيات، أقوى من الهويات الإقليمية والمحلية. لذلك فإن اللغة العربية هي أقوى اللغات على الإطلاق، وأعظم اللغات على الإطلاق، وأجمل اللغات على الإطلاق. لذلك اختارها الله تبارك وتعالى لتكون الوعاء الذي يضع فيها نور وحيه القرآني. فلا توجد هناك لغة تتحمل جمال هذا الوحي الرباني وعمق معانيه سوى لغة واحدة، وهي اللغة العربية. لقد بقيت أهرامات الفراعنة لكن لغتهم الهيروغليفية ماتت ودفنت. لقد بقيت أسماء الفلاسفة الإغريق لكن لغتهم اللاتينية ماتت ودفنت. لقد بقيت ترجمات العهد القديم والتلمود لكن العبرية القديمة لغتهم الأم ماتت ودفنت. لقد بقيت ترجمات العهد الجديد لكن الآرامية لغتها الأم ماتت ودفنت. لقد ماتت اللغات القديمة الأم، ماتت جميعها، ماتت اللغة السومرية والهيروغليفية والآرامية واللاتينية والسنسكريتية، ماتت جميع اللغات الأم القديمة، ولم يبق منها إلا اللغة العربية العتيدة. لم تصمد لغة من اللغات القديمة أمام رياح الزمن وعصير الحروب، لم تصمد لغة من اللغات الأم أمام تقلبات الدهر، باستثناء اللغة العربية التي لا زالت شامخة. لقد أصيبت كل اللغات القديمة بالاندثار والتشويه والتبديل عدا اللغة العربية التي لا زالت تحتفظ بأصولها وصيغها وتراكيبها. على سبيل المثال اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية تحرفت وتغيرت حروفها وتغيرت كلماتها خضوعا للملك أحيانا. يعني الملكة، بعض ملكات فرنسا كان فيها لدغة بالراء فلم تستطع أن تنطق الراء بشكل جيد، فكانت تقول مثلا بونجور بونجوغ لأن فيها لدغة بالراء. فخضع الشعب الفرنسي للدغة الملكة وتغيرت اللغة الفرنسية. لكن هذا لا يكون أبدا باللغة العربية، لأن اللغة العربية أقوى من كل الملوك العرب، أقوى من جميع الملوك العرب. هذا ما لا يحدث ولن يحدث لأي لغة باستثناء اللغة العربية، لأن اللغة العربية تمتلك ما لا تمتلكه اللغات الأخرى، سواء بالمفردات، بالتراكيب، بقدرتها على توضيح المعاني بأدق بيان وأقصر عبارة وأعذب أسلوب. على سبيل المثال مثلا، يعني اللغة الروسية مفرداتها وكلماتها تبلغ 130 ألف كلمة فقط، هذه اللغة الروسية. اللغة الألمانية تحتوي على 160 ألف كلمة، تبلغ عدد الكلمات الفرنسية، اللغة الفرنسية تبلغ 150 ألف كلمة. اللغة الإنجليزية أكثرها 600 ألف كلمة. أما اللغة العربية فتبلغ عدد مفرداتها أكثر من 12 مليون كلمة، يعني تزيد على كلمات اللغة الإنجليزية ب 25 ضعف، لا مقارنة على الإطلاق. هذا عدد هائل يبين لك البون الشاسع بين اللغة العربية وبقية اللغات. طيب ماذا عن اللغة الإنجليزية؟ تخيل معي نحن الآن في منتصف القرن الخامس الميلادي، أي قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، نحن الآن في الشمال الغربي من قارة أوروبا. كانت هناك قبائل تسكن الجزر البريطانية في ذلك الوقت. هذه القبائل كانت تتحدث اللغة تسمى اللغة السلتية، تعيش في أمن وأمان. وفي جنح الليل عبرت ثلاث قبائل جرمانية شمال ألمانيا والدنمارك، عبرتها وهي قبائل السكسون وقبائل الأنجلو وقبائل الجوتس. وكانت هذه القبائل الثلاثة وثنية وغزت الجزر البريطانية، قتلت سكانها الأصليين، استعبدت الآلاف منهم، وهرب الباقون في أصقاع الأرض. لكن المضحك أن قبائل السكسون والأنجلو والجوتس في ذلك الوقت كانوا يسمون سكان الأرض الأصليين، السكان الأصليون أهل الأرض، كانوا يسمونهم بالويلش. ويلش ما معنى ويلش؟ غرباء. سكان الأرض الأصليين كانوا يسمونهم ويلش، غرباء. كوميديا سوداء متكررة في كل زمان ومكان. من هنا كانت بداية اللغة الإنجليزية القديمة. ثم تأثرت هذه اللغة الإنجليزية باللغة اللاتينية والإغريقية بعد أن اعتنقت هذه القبائل والشعوب النصرانية، وهكذا أصبحت اللغة الإنجليزية القديمة مزيجا من اللغات واللهجات المختلفة. ثم بسبب غزو النورمانديين الذين كانوا يعيشون في شمال فرنسا، فغزوا الجزر البريطانية، وهذا أثر على اللغة الإنجليزية، فمرت اللغة الإنجليزية بمراحل: اللغة الإنجليزية القديمة، اللغة الإنجليزية الوسيطة، اللغة الإنجليزية الحديثة. أما القديمة انتهت، ماتت. أما الوسيطة فهي تختلف اختلافا كبيرا جدا عن اللغة الإنجليزية الحديثة. لذلك المثقف الإنجليزي لا يستطيع أن يفهم القصص التي ألفت في القرن الرابع عشر الميلادي. الرابع عشر الميلادي، يعني قبل ستة قرون، لا يستطيع أن يفهم إلا بوجود مترجم متخصص هذا المثقف. بل حتى دارسو الأدب الإنجليزي يجدون صعوبة كبيرة في فهم كتابات شكسبير المتوفى في بداية القرن السابع عشر الميلادي. أما الإنجليزية الحديثة فهذه اللغة ظهرت ما بين عام 1500 للميلاد و 1800 للميلاد، قريبة جدا. هذه اللغة استعانت باللغات الأخرى اللاتينية والإغريقية والعربية، هذه كلها لغات قديمة. هذه اللغة الإنجليزية لغة حديثة جدا. بلغت نسبة المصطلحات العلمية المسروقة من اللغات الأخرى، يعني الإنجليز طبعا هم لم يكتفوا بسرقة ثروات الأمم الأخرى، يعني حتى سرقوا اللغات، لغات الأمم الأخرى. فبلغت نسبة المصطلحات العلمية المسروقة من اللغات الأخرى 86% من مصطلحاتها اللغوية، وهذا هذه نسبة هائلة. هناك بون شاسع بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، العربية ضاربة في القدم. ورغم هذا يستطيع الطفل العربي أن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل أكثر من 1400 سنة من غير أي قاموس. يستطيع أن يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، دون الحاجة إلى قاموس متخصص. في الوقت الذي لا يستطيع كبار المتخصصين في الأدب الإنجليزي اليوم أن يفهموا قصص جوسر التي كتبها قبل ستة قرون فقط، إضافة إلى افتقار اللغة الإنجليزية لميزان صرفي يوضح بنيتها، بنية الكلمات، لأن معظم الكلمات الإنجليزية سماعية وليست قياسية. أغلب مفردات اللغة الإنجليزية تكتب بخلاف ما تنطق، عكس اللغة العربية الفريدة التي هيأتها حكمة الله لتحمل على أكتاف حروفها النور السماوي. الذي يضيء للبشرية طريقها.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب، عليك وإلا لا تسيل السواكب.
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا